الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة وهي سقوط الأذان في جملة من الموارد، هل هو سقوط عزيمي أو سقوط ترخيصي؟ ومر بنا أن للترخيص على كل المعاني، وذكرنا جملة من الأقوال، وأن الأعلام هنا عندهم ترديد أن هذا السقوط سقوط عزيمي أو هو سقوط رخصة. تذبذب، يعني تذبذب اختلاف موجود عند الأعلام، ليس فقط في سقوط الأذان، أيضا في ما سيأتي بالمسألة الثانية إن شاء الله، وهي سقوط الأذان والإقامة. لكن إذا كان سقوط عزيمة فلا يسوغ إتيانه، أما إذا كان سقوط رخصة فيسوغ إتيانه أو إتيانهما في موارد السقوط. طبعا في موارد سقوط الأذان فقط، وفي مواد يسقط الأذان والإقامة معها. هنا هذه المسألة فقط في موارد سقوط الأذان فقط، والجامع بين هذه الموارد التي يسقط فيها الأذان فقط هو الجمع بين الصلاتين في موارد، الجمع بين الصلاتين الأدائيتين في جملة من الموارد. الآن نأتي بجملة من الشواهد. بعض الشراح الأروى أخذوا كل مورد مورد يبحثون عنه، لكن في الحقيقة بالدقة كلمات القدس، يعني كثير من الكتب الفقهية حتى عند الطبقات متعددة من الفقهاء في الشواهد، في شواهد مشتركة وفي شواهد خاصة. لذا أن يكون الحديث على صعيد الشواهد المشتركة العامة. من تلك الشواهد، أو أصلاً في شاهد خاص الآن بخصوص مورد الجمع بين في يوم الجمعة بين صلاة الجمعة والعصر أو صلاة ظهر الجمعة والعصر. الآن طبعاً هذا الشاهد في خصوص الجمع بين صلاة الجمعة يوم الجمعة وصلاة العصر. طبعا الجمع بمعنى، ما معنى الجمع بين الصلاتين؟ هذا لي بعد تحديد ضابطة الجمع بين الصلاتين ما هو، والتفريق بين الصلاتين ما هو. وسيأتي أن الجمع في نفسه مستحب، عفوا التفريق في نفسه مستحب، لكن ليس التفريق الذي يمارسه أبناء العامة. سنذكر على البحث إن شاء الله مفصلا. على أي حال، وليكن مفاد الجمع بين الصلاتين المراد منه الآن بيان مجمل، يعني أو الفرد البارز من الجمع بين الصلاتين، أن تأتي بهما متصلا الثانية عقب الأولى. فالجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة في خصوص صلاة الجمعة، هنا شاهد خاص. شاهد خاص ما هو؟ ما ورد في أبواب صلاة الجمعة الباب 49 موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد. حفص بن غياث من قضاة العامة، وهناك كان جملة من العامة من علماء العامة يرشفون علما ويسترسلون علما من الإمام الصادق عليه السلام، حتى معرف نفسه قبل لا يصير أغر ويفتح بكتان كتاب فلان المنصور العباسي على كل اندفع إلى هذا في خبال الإمام الصادق، ولا هو كان على كل مسجل اسمه في حوزة الإمام الصادق رضوان الله عليه، يجي يتردد ويدرس ويتابع فلان. والإمام همك وطبيعه ائمه الهند عليهم السلام يعني علماء هنا ايضا تعلموا منهم، مثلا قاده سيد يسوسي كان يفتح المجال امام سنه يجون المسلمين، مو ليش حتى سنة اصلا يفتحون مجال العالم. سيد المرتضى رحمه الله عليه اعظم من هذا، درس عن يهودي يفتحون مو درس الدين طبعا لا الادب او كذا. فانفتاح علماء طبعا انفتاح ب طبعا شفنا تذكرات وكذا والمقصد هي قضيه مو سهله ولا قد الانسان يتاثر. على كل المقصود ان الامام الصادق عليه السلام ما كان يصد الباب او يصد الباب امام من امام من يجلس عنده بالعصر، ولا يقصيهم ولا يبعدهم. وظاهرا على كل أن حكمة ذلك واضحة، أن لا أقل يرعون نسبيا إلى الجادة المستقيمة أفضل ما يشطون شطط بعيد. مهما يكون كل ما كان هدف وهم العلم على السلام المسير الحقيقي الواقع. فلذا هذه من النعم على الحال أن الإمام الصادق العلم على مكان جعبهم ديدنهم. يحيى بن أكثم هذا القاضي المعروف في بغداد في زمن المتوكل وغيره، ومعروف بأنه كان مبتلى بماذا؟ ويتأول حلية ذلك من كذا على كل. فكان يأتي يسأل الإمام الجواد والإمام الهادي هلما جرّوا وما كانوا منغلقين عنه، بالعكس علموا ما الأحكام منهم يجب. فمن ضمن جملة من قضاة العامة حفص بن غياث بن كلوب وغيرهم وبعضهم شوية يعني ثقات حسن يكون سيرتهم تبعهم مجرد وطعن يتبعون عليهم. ومن ثم يقول الشيخ الطوسي في العدة قد عملت الطائفة لرواية جملة من العامة الثقات الذين كانوا يعني يترددون على أئمة الهند منهم حفص بن غياث ابن كلوب وغيره وغيره. إذا تلاحظ هنا الإمام الصادق أو الأئمة دوما إذا كان يدلي برواية إلى غير إمامي يعني يعطي طابع لهذا الراوي أنه هو الإمام راوي، علمه كراوي من آبائه المجرم، يسندها دائما إلى آبائه حتى أنهم ينظرون علما من باب علماء رواة لا علماء علم لدنه. الذي موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه، وعلماء العامة ورواة العامة ما يصل السند إلى الباقر سيكتفون. لماذا؟ لأن الباقر عندهم قد أدرك جملة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره وغيره، فلذلك عندهم الباقر أخذ هو معاصر على عبد الله بن عباس معاصر لعجل الصحابة. لذلك العامة عندهم في كتاب الحج المذاهب كلهم سواء الأربعة المذاهب الأربعة أو حتى المذهب السلفي أو الحنبلي غيرهم عندهم أن جملة أحكام الحج إنما ما عندهم مصدر لها الحج النبي إلا رواية الصادق عن أبيه الباقر في حج وكذا. طبعا السنة إلى جابر معبد الأنصاري في كتاب مال موطأ لمالك أو كتاب مسند أحمد بن حنبل أو غيره من الكتب، حتى البخاري عمدة أدلة غير الآيات العامة في الحج، الرواية المفصلة عندهم في الحج عن الشقوق ولا غيره. لذلك يقول المنصا لولا رواية أبي لما كان للناس علم بأحكام الحج كلهم حتى السنة، بس إنما استقوا ذلك من الله. وذلك حتى في المسجد النبوي أو المسجد المدينة المنورة، أول ما يبتدي أي عالم سلفي يبدأ يحدث عن أحكام الحج يجيبها رواية، يجيبها للسند. جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن ثابر قال ولما جرى. على كل موثق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. فهنا استدل بهذا الحديث على ماذا؟ على أن المراد من أذان الثالث يعني أذان الصلاة الثانية العصر، في أذان الأذان ثم أذان الصلاة لصلاة الجمعة، صلاة الجمعة بعد ذلك لا يؤذن لصلاة العصر لأنه يكون أذان ثالث بدعة. ولكن هذا الاستظهار بدعة لن يكون حرام، وإذا كان حرام يعني السقوط عزيمة. فصلاة العصر إذن يحتاط فيها إذا جمع بينها وبين صلاة الجمعة يحتاط فيها أن لا يؤذن. بعضهم قال حتى صلاة العصر إذا جمع بينها وبين صلاة الظهر يوم الجمعة لا يؤذن فيها لأنه عن، وهذا طبعا كون بدعة ليس لهذه الأمور تقريبا تقريبا متسالم علماء الإمامية أنه الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة. فبدعية الأذان الثالث يوم الجمعة مثلا تقتضي أن سقوط الأذان العصر إلى جمعة بينها وبين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر أذان العصر يكون بدعة، هكذا استدل يعني، ولعل بنى عليه جماعة. ولكن الأكثر قالوا أن هذا مخدوش، هذا الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الحديث الشريف أو هذا التكالم لدى رواة الإمامية والإمامية على أن الأذان الثالث بدعة هو ما يعرف من البدعة التي ابتدعها الخليفة الثالث أو معاوية، وهو الخليفة الثالث هو قبل معاوية، من أنه كان يؤذن ثلاث أذانات زادا على أذان صلاة الجمعة وأذان صلاة العصر أذان الثالث. لماذا؟ كي من الناس كانت منتفعة عنه لا تقبل عليه، أي فكان يؤذن أذان ثالث، أذان أول قبل وقت يستمع الناس ثم أذان الوقت ثم مثلا كذا، فلا اختلف له إذن بأذان العاصر أو فسر إذا الحكمة بالأذان المتقدم على الوقت، لأن هم يمارسون هم يشوفون حجم الموت يأذون نصف ساعة أو ساعة قبل الوقت ملتزمين بهذه الأذان. خوف على بحث آخر أو يحمل أذان الثالث البدعة على ماذا؟ يحمل أيضا قيل أنه هكذا كان الوارد يؤذن أذان الإعلام ولا يكتفي به في أذان الصلاة ثم يؤذن في أذان الصلاة، مع أنه أذان الإعلام إذا رفع من نفس الصلاة هو أذان الصلاة بعد يؤذن مرة ثانية. لماذا؟ أي نعم. فلذلك طبعا عندهم احتياط علماء الإمامية أنه إذا أذن أذان الإعلام رفع من نفس المكان الذي يصلى في صلاة الجمعة لا يؤذن لصلاة الجمعة بعد الخطبتين، وإنما يكتفي إمام الجمعة لماذا؟ بالإقامة. أذان الإعلام رفع من صلاة الجمعة خطبة الخطبتين، يقيم إمام الجمعة ويصلي، لا يأتي بأذان آخر لأنه سوف يكون أذان ثالث وهو بدعة. على كل إذن مصاد هذا الحديث الشريف لا صلة له بأذان صلاة العصر كي يكون سقوطه عزيمة في المال الجاهل. وهذا شاهد خاص ليس لعموم البحث، ولكن على كل في خصوص لا خلف يوم الجمعة لصلاة الجمعة وصلاة العصر عند مع صلاة الجمعة. من الشواهد الأخرى مثلا صاحب الجواهر أو غير صاحب الجواهر استدل لعدم كون السقوط عزيمة، سقوط أذان العصر أو وصول أذان العشاء، يعني في عموم موال الجمع بين الصلاتين، استدل لعدم كون السقوط عزيمة أي لكون السقوط رخصة وليس عزيمة. استدل لماذا؟ استدل بعموم أدلة رجحان الأذان والإقامة. زين، هذا كيف يشكون دليل هذا الدليل؟ هذا الدليل جليل، يعني يراد منه أن عمومات الأذان والإقامة دالة على الرجحان. ليس فقط دالة على الرجحان، دالة على تأكيد وتوكيد وحاسة بشدة على الأذان والإقامة. أدلة الدالة على أنه لا يؤذن مثلا للصلاة العصر أو للعشاء، يعني الصلاة التي تجمع مع الصلاة التي قبلها، هذا النهي ليس نهي أو هذا الأمر بالترك، حيث أنه مسبوق بالتأكيد بالدليل عام على المؤكد، درجة التأكيد أنه ذهب بعض القدماء إلى ماذا، أو حتى بعض المتأخرين ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى وجوب الأذان أو وجوب الإقامة، القدماء إلى وجوب الأذان في صلاة الجماعة. تذكرون مرة أن أحمد بنا هذا الكون لشدة التأكيد الحاف على ماذا؟ على الأذان. في مقابل هذا التأكيد الذي قد يوهم الوجوب، هذا النهي أو الأمر بالترك رخصة، رخصة إذن. سامعين بأنه الأمر في مورد النهي لا يوهم الوجوب، أو النهي في مورد الأمر لا يوهم الحرمة. لماذا؟ مثل نفس بقية وبيئة تابقة عليه تخل من مفاد الأولي، لا تجعل مفاد الأول ماذا يقع على حاله. مثلا بارك الله فيك شبيه هذا المطلوب، فيكون دور هذا النهي أو الأمر بالترك دوره يخفف العمومات. العمومات أنا مؤكدة إلى درجة كبيرة من الوجود وما شابه ذلك، هذا نوع رخصة. إذا هو ترخيص وليس هو نهي عن الإتيان بالأذان، إنما هو ماذا؟ ترخيص. بهذا المقدار صافا لا بأس هذا التقريب كتقريب عام، هو الآن خصوصيات المواد بحث آخر، كتقريب عام لا بأس. أن الدليل الناهي عن الأذان للصلاة المجامعة المجتمعة مع الصلاة السابقة، الدليل الناهي ليس هناك النهي مفاد حرمة، وإنما يعني دفع توهم حظر الترك مثلا، هنا تتركناه غضابة الشرق لا غضابة فيها، مقابل الحث والطلب الشديد للأذان والإقامة. سيدل طبعا على أقلية الفضيلة طبعا، أو أنك تكتفي بكذا، هل مجرد ما للمورد الذي رخص فيه بالشرق. فإذن هذا النهي لا يكون له ظهور بماذا؟ في التحريم. إذا كان نهي بالبين، وأما إذا كان إذن في الترك بعد أوضح وأوضح. إذا كان نهي هذا حاله، نهي في مورد حضر الترك، نهي عن الجهل في مورد طلب الجهل، لم يكن له ظهور في ماذا؟ في الحرمة، وإنما يكون له ظهور في الرخصة. النهي في مورد الأمر أو توهم الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الرخصة. فكيف بالنهي في مورد تأكد الأمر؟ تزيد رخصة. هذا التقريب لا بأس منه. لا كثير من على ابن شيخ الصوفي أو غيره بنوا على أن الرجحان موجود، غاشر يتخفف يقل الرجحان، المقابل التأكيد الطلب الأكيد بالأذان والإقامة، وكان ما يوهم الوجوب لا يخف يقل، لا تكون الصلاة فيها غضابة إذا لم يتبعها. إذن هذا تقريب عام لا بأس فيه. الآن نشوف القرآن الأخرى العامة خاصة مضادة موافقة بحث آخر، هذا قرينة عامة إذا يكون السقوط الأصل فيه ماذا؟ الرخصة، وليس السقوط السقوط فيه العزيمة. هذا بحث آخر، هذا دليل في موضع وضيد وضيق وحبس في الأذان الثالث، والأذان الثالث مرة تفسيرة كلامنا الآن لا في فصول لكل صلاة أذان، الأذان الصلاة المجتمعة مع جمع بين الصلاتين، كلام زين. نعم هذا شاهد ذكروه لا بأس به جيد. استدل استدلال آخر لماذا؟ استدل استدلال آخر لا على كون السقوط عزيز، سنوع فأخذ أقصد على العزيز. استدل استدلال آخر على العزيمة لماذا؟ لأن سيرتهم عليهم السلام وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليهم السلام على ترك الأذان بالصلاة الثانية إذا جمعت مع الصلاة الأولى، يتركون سيرتهم على الترك فيما في يوم الجمعة لا يؤذن. الآن ظهر ديدنهم ماذا يكون عام في يوم الجمعة يأخذون صلاة العصر قد يجمعوها، لأن سيرة صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الجمع بين الصلاتين في يوم الجمعة. نعم الجمعة مع أنه المروي عندنا أنه سيرة صلى الله عليه وآله ما كان يوم الجمعة يفرق، لا ما يفرق التفريق الذي يفرقه في كل يوم، هذا مؤكد عن أهل البيت عليهم السلام بتعقيبات خفيفة كذا تفريق هذا آخر، وإلا ما كان أو بنفس يسير وإلا ما كان يفرق من الصحابة، هم الآن لا زالوا يفرقون على كل. فالمقصود استدل بماذا؟ بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وسيرتهم عليهم السلام على ترك الأذان الثاني سواء في يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة إذا جمع بين الصلاتين، ولو كان الأذان راجحا للصلاة الثانية سواء في يوم الجمعة التي تجمع أو في غيرها من الأيام والليالي لكان قد أتوا بها، لذلك لا يتركون الراجح عليهم السلام. إذن يدل عنه هذا مرجوح أو محظور. والجواب. إذن السقوط على المينة. والجواب هو هذه المسألة فيه نلتفت إليها. الجواب لا يدل أن تركهم لا يدل على المرجو على عدم المشروعية. لا يدل على عدم المشروعية. نعم غاية ما يدل على أن الأرجح هو الترك، لكن لا أنه المتروك ليس براجح. عجيب. يعني في موارد هم عليهم السلام يرتكبون الأرجح أكثر رجحانا ويتركون الأقل رجحانا. طبعا قد يرتكبون المباح عليهم السلام لأجل أن يبينون مباحية المباح، هذا صحيح، ولكن فيما إذا كان المباح بين الإباحة أو الراجح بين أنه راجح في الأصل وهناك دوما شيء أرجح فيرتكبون ويدهنون على إتيان الأرجح، فلا يجوز تركهم ومتاركتهم لما للطرف الآخر أنه غير مشروع لأنه أقل رجحانا أو أن فيه غضاضة، وهذا هو الصحيح. موارد السقوط التي ستأتي إن شاء الله إما لكون الأذان والإقامة في قبالها ما هو أكثر رجحانا، ما هو الذي أكثر رجحانا؟ المسارعة في الصلاة الثانية، ستأتي مثلا في الأشاعين في المزدلفة بدل ما تطول الأذان وتلاوة الأذان وإطالة الأذان اقرأ الإقامة انحدارا وأتي بصلاة العشاء، وهي صلاة العشاء الآن صارت متأخرة في المزدلفة عندما يفيض الحجاج من عرفة إلى المزدلفة تذهب فضيلة الأشاعين، فالمفروض مسارعة. فالأرجح هنا ماذا من إتيان الأذان؟ سرعة الوقت. فهم يدنون على ترك مثلا أذان العشاء في المزدلفة واضح فيه لأنه هنا في جانب أرجح، أو في عرفة يترك صلى الله عليه وآله وسلم أذان صلاة العصر عند إتيانه بصلاة الظهر، لأنه يجمع في عرفة شيء يسارع أنه يصلي الظهرين خارج عرفة في مسجد نمرة، ومسجد نمرة هو على حدود ماذا؟ على حدود عرفة وليس داخل عرفة، فيصلي على حدود عرفة فيسارع للذهاب لماذا؟ لكون في الموقف. فهنا عمل أرجح بل ألزم بعد وهو الوقوف الواجب. إذا متاركتهم للأسفل، وهلما جرى عدة موارد التي يجمع فيها بين الصلاتين، مثلا يوم الجمعة وقت فضيلة صلاة العصر تتقدم. الآن ما في رسالة عملية المفروض مذكورة في العرفة، مذكور في كتاب المنهاج، كتب المنهاج مكتوبة ولا المفروض تكون مكتوبة؟ اي هذا يحفظ يعني على كل نقص في بيان الاحكام، ولا في العروة موجودة وكتب الفقهية كلها موجودة ان صلاة العصر يوم الجمعة تتقدم فضيلتها والافضل المسارعة فيها. يعني صلاة كما فرد في الرواية صلاة العصر يوم الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر فضيلة الظهر في أي الأيام الأخرى يؤتى بها يزحف بها أمامه يزحف بها أمامه صلاة العصر يوم الجمعة، فهذه فضيلة يريد أن لا تفوت عليه صلى الله عليه وآله، فنسمى وهم عليه السلام نسمى يتركون ويتاركون ماذا؟ أذان صلاة العصر يوم الجمعة. فبالتالي تركهم ومتاركتهم لموارد الجمع بين الصلاتين للأذان بالصلاة الثانية لأن الأرجح هو ماذا؟ السر، لا أن الأذان لصلاة الثانية ليس المشروع أو ليس به رجحان، لكنه أقل رجحانا مما لو ترك بالحق لتركه في نفس أرجح، إنما المسارعة لأمر آخر أرجح. هذا الفرق. لاحظوا في باب كراهة العبادة كم تفسير تذكرون في باب اجتماع الأمر والنهي في الأصول، ذكروه عن بحث الفقه عن بحث الفقه. معنى كراهة العبادة مع أن العبادة في الأصل يجب أن تكون راجحة، ما معنى كراهة العبادة؟ عدة احتمالات، عدة معنى، أحدها أقل رجحانا. راجحة عبادة لازم تكون راجحة مشروعة، اتركها عبادة راجحة اتركها هي معناها سوف تغنم ما هو أرجح، لأنها هي مرجوحة هي راجحة لكن أقل رجحانا، ولما تكون نصيبك الأدنى وليكن نصيبك الأوفر من اللحاظ الأكثر رجحانا. فهذه أحد معاني الكراهة في العبادة. هاي عبادة مكروهة، مكروهة يعني لا تكره، كيف تكون عبادة مكروهة؟ يعني أقل رجحانا. هنا لاحظ في هذا التفسير لكراهة العبادة أبدا أي عنوان ما يدخل على الخط، ما ليس في الدين أي التباب، العبادة في نفسها راجحة مع ذلك شيء أرجع إلى ينهاك عن العبادة أو يكره لك العبادة بهالمعنى. وطبعا في تفسيرات أخرى للكراهة في العبادة وهي أيضا منطبقة في المقام بعد ستأتي في بعض الموارد، أن يكون في العبادة غضاضة حزازة، غضاضة حزازة لأنه شيء مكروه أو مبغوض للشارع لدرجة خفيفة، لا حزازة يعني منفر، صلاة في حمام، صلاة في الخلاء، عارفين مزاحة كان كل عبادتها، بس وين وصلت عنها؟ كل خلقها كان عبادة، لكن فشوف لا الله رفع من درجتها، بس هاي رفع من درجتها. يقول الإمام من موسى بن جعفر عبد الرحمن الحسن بن فقاسي قال اسم ما أثقله على القلب، هو الراوي فقيه موالي ولكن ماذا اسم ما أثقله على القلب، عبد الرحمن هم عجال سهل بفتي سهل، فهذا فيه غضابة في حزازة تقل على ما هو فقيه وكذا من هالقبيل يعني بعض الأحيان. فهذه الصلاة ترتفع، صلاة آسية مزاحا ولكن ترتفع شيء بتجرع، هذه تسمى غضابة حزازة ما فيها كراهة. هذا تفسير ثاني للكراهة في العبادة. تفسير ثالث للكراهة في العبادة لا أن يكون العبادة هي في نفسها راجحة ولكن تلازم عنوان يكرهه الشارع، يكرهه الشارع يبغضه بدرجة الكراهة، هذه كراهة في العبادة. يعني استقراء الفقهاء للكراهة في العبادة هذا ليس حصر حقيقي، استقراء الفقهاء للكراهة في العبادة على ثلاث أنماط، ثلاث درجات، ثلاث أنماط. هنا السقوط سيتبين لنا أنه على كلا الثلاث أقسام موجودة، سقوط الأذان في موارد السقوط إما لأقلية الثواب أو للغضاضة في بعض الموارد أو هو صلاة جماعة، هذا يجي أذن يعني شو ما تأثر في الجماعة السابقة نفعل غضاضة أكو نفرة أكو شكاسة حلم جرة مو أنه مراجع راجع بس تجيت أرجع شو يصير جد كنت أنت على طرف الآخر شيء راعي أعراف راعي كذا هل نقبل غضاضة بعض حسيت يترك الأذان لأجل غضاضة منافق، أو قد يترك لأجل الكراهة كما في بين لنا على أي حال. فإذا متاركتهم عليهم السلام للأذان في الجنب بين الصلاتين لا يدل على عدم المشروعية. يتركوا الأذان لإدمان في موارد الجنب بين الصلاتين، إذا هذه الصيغة مخصصة لعموم رجحان الأذان؟ لا لا، لعموم الدليل اللفظي أنطق من الدليل العملي، أنطق أبين أكثر تفسيرا. هذا التأكيد على الأذان يدل على النفي، ذات راجع، ذات ذكر الله. وكيف يصير مثلا ممنوعا إلا بدليل جدا قوي؟ ولا صرف نهي يأتي مع هذا الأمر المؤكد لا يبقى النهي على نحويته، يصير النهي للترخيص في مورد توهم حظر الترك يعني. فالنهي يقول لا اترك رخصة. نعم، فهذا إذا شاهد ليس جيد على العزيمة. أيضا يستشهد بماذا؟ بجملة من القرائن على كون السقوط رخصة، منها ماذا؟ ما دل على أن السقوط على أن سقوط نافلة المغرب في المزدلفة رخصة لا عزيمة، وأنه عليه السلام تنفل. هاي شلون قرينة؟ طبعا هذا في أبواب الحج، أبواب أعمال مزدلفة، رقم مزدلفة من نسيت أقيده في كتاب الحج، أبواب مزدلفة، أعمال مزدلفة، أعمال جمع تسمى مزدلفة بجمع، إما لأنه يجمع بين الصلاتين فيها أو لأنه جمع بين هذا وحواء أو وجوه متعددة الذكر، ويسمى بالمزدلفة ويسمى بالمشعر الحرام ويسمى بالجمع. وإن كان في رواية أهل البيت بيان أن المشعر الحرام بعض مزدلفة لا كل مزدلفة، وأول ما يدخل الداخل في مزدلفة على يمينه يكون المشعر الحرام وليس وسط الوادي أو يسار الوادي، على يمينه حسب الرواية أهل البيت عن المشعر. على أي حال، فهناك في أبواب من المشعر أو الجمع أو مزدلفة عنونا فخر الوسائل روايات واردة، روايات واردة اجمع بين الصلاتين بأذان وإقامتين ولا تتنفل. أبان ابن تغلب من كبار السابعين بعد وجديد رضوان الله تعالى عليه، وهو من تلاميذ الباقر الصادق، وتوفي في زمن الإمام الصادق، وتوفي في زمن الإمام الصادق فوز يعني، حتى بميزان الاعتدال الذهبي من ترجمة أذان حتما شفتوها يعني، قال لو تركت روايات الرافضة لذهب من سنة النبي الشيء الكبير في ترجمة أذان، ويقول لا يضرهم اعتقاد ولا يضر تدنيهم مثلا للرفض وكذا. يذكر هذا في أبان ابن تغلب، هو أيضا من رواة القراءات القرآنية وأديب ومتكلم وفقيه وتابعي كبير جدا، حتى أن الإمام الثاني يقول لما توفي أتاه نبأ أبان، وفاة أبان أوجع قلبي كذا، لكن ليه منزلته؟ وكان كثير عليه تعالى رضوان الله تعالى عليه حتى فدع نفسه في قضية من قضايا 30,000 دينار ورطة من إكثارة في نهاية على إتحاد. فأبان شامخ يعني على كل، يقول في هذه الرواية أبان ابن تغلب أنه رأيت صليت خلف الإمام الصادق في سنة، فرأيته جمع بين العشاء المغرب والعشاء بلا نافلة، وفي سنة أخرى ورأيته يتنفل، مع أنه أمرني بعدم التنفل، مما يدل على أن هذا النهي عن التنفل والجمع بين الصلاتين وعدم إتيان الأذان ليس نهي عزيمة، نهي ماذا؟ رخصة، قلة أقلية ثواب. فإذا نفس إتيان، شوف النهي عن النافلة في سياق النهي عن ماذا؟ عن الأذان العشاء، وهذا النهي هناك في النافلة رخصة وليس عزيمة، فيدل على أنه هذا قليلا واضح على أنه إذا النهي عن الأذان أيضا رخصة وليس عزيمة. نعم، هذا ما ورد في العشاءين في المزدلفة، هذه قرينة. قرينة أخرى، قرينة أخرى ما ورد من الروايات أيضا في الجمع بين الصلاتين في عرفة، يعني مو في عرفة، يعني حدود عرفة أو في عرفة عليه، والجمع بين الصلاتين في مزدلفة، تلك الروايات نفسها تضمنت أنه المصلي إذا فرق بين الصلاتين أذن لكلا الصلاتين وأقام، إنما يسقط الأذان إذا جمع بين الصلاتين. طب هذا شيخ وشاهد مقيم على أن سقوط الموارد الجمع رخصة وليس عزيمة، وجه الدلالة فيه باعتبار أن الأذان يؤتى به عند التفرقة ويسقط عند الجمع، واضح أنه ليس إذن رفع لتشريع الأذان للصلاة الثانية، وإنما من باب الاجتزاء بإتيان أذان للأولى تفي به عن أدائه للصلاة الثانية، وفيما كما مر بنا أن الأذان في الأصل سواء للجماعة أو للانفراد أذان، الأذان بطبيعته هو أذان للإعلام، حتى أذان الذكر الذي للصلاة أذان إعلام، لما على لأقل الملائكة ليصلوا خلف المصلي كما ورد في الروايات. فدوما الأذان ولو أتي به أذان للصلاة هو أذان إعلام، فمع كون أذان إعلام هذا الصف أو الصفين أو الملكين الذين يصليان خلف الإنسان، المجلس والورد واحد، بدل يعلمون مرة ثانية حتى على كل شيء في بقية الموازنة، هكذا حتى في الصلاة من أدرك صلاة الجماعة وقد انتهى ولم تتفرق الصفوف لا يؤذن ولا يقيم، وكأنما بقاء الصفوف سبحان الله جانب مؤثر حتى في حضور الملائكة ما شاء الله. على كل هذه قرينة ثانية، وهناك قرائن أخرى إن شاء الله نذكرها متعددة، كلها دالة على أن السقوط رخصة وليس عزيمة. نعم، مع اختلاف معاني السقوط كما مر بنا، أو اختلاف معاني الكراهة كما مر بنا اليوم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.